بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب السادس، باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. وهذا التبويب الخاص هو مبني على حديث ضعيف كما سيأتي. وأما بالنسبة لتطويل الركعة الأولى فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس لأنه سمع داخلا فأطال ليدرك الركعة، وإنما هذا على سبيل العموم، وخاصة في صلاة الظهر وهي التي جاء فيها الحديث. قال فيه عن أبي قتادة وقد سبق، وعن أبي سعيد قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. تقام الصلاة فيذهب الذاهب ليقضي حاجته في البقيع ثم يرجع فيتوضأ فيدرك الركعة الأولى، وهذا يدل على أنه كان يطول في صلاة الظهر وخاصة في الركعة الأولى. لكن ليس في هذا الحديث أنه ينتظر من يسمعهم متأخرين، لا، ليس هكذا. قال: وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، يعني يتأخر حتى يدخل الناس كلهم فلا يسمع أحدا متأخر. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف. الذي فيه لا حتى لا يسمع وقع قدم حديث ضعيف، في هذا الذي قرأناه رجل مبهم، والمبهم من قسم الضعيف، وفيه أكثر من جهة من علة. وقد جاء في بعض الروايات أن المسمى هو يحيى الحماني، وهو ضعيف وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح. قال: حديث أبي قتادة تقدم مع شرحه في باب السورة بعد الفاتحة في الأوليين من أبواب صفة الصلاة، وفيه بعد، وفيه بعد ذكر أنه كان يطول في الأولى، قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. لكن ليس فيه تحديد أنه سمع من يأتي وينتظر حتى يصل إلى الصف، وإنما كان يطول ليدرك الناس صلاة الجماعة. قال: وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضا البزار وسياقه أتم، وفي إسناده رجل مجهول لا يعرف، وسماه بعضهم طرفة الحضرمي، وهو مجهول كما قال الأزدي. نعم، عندكم ماذا؟ الأذرعي. لا، هو طرفة الحضرمي كما قال الأذرعي عندكم، وليس كما قال الأزدي. طيب، وهنا يقول قال الذهبي طرف الحضرمي لا يصح حديثه، قاله الأزدي، فكأن الصواب الأزدي، الذهبي ينقل عن الأزدي. وفيه حديث أبي قتادة وأبي سعيد وفي حديث أبي قتادة وأبي سعيد مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها، وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة. قال: وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التي ذكرناها من حديث أبي قتادة، يعني قوله: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. واستدلوا أيضا بحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب وهو ضعيف، وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبي والنخعي وأبي مجلز وابن أبي ليلى من التابعين، وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد. وفي التجريد للمحامل نسبة ذلك إلى القديم، وأن الجديد كراهته. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر. إن أراد التطويل موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تأخر أحد من المصلين أو لم يتأخر أحد، فهذا عمل بالسنة وهو فعل حسن. وإن أراد بالتطويل أنه يسمع شخصا عند الباب مثلا، أو يجري من عند الحمام أو في المسجد ما زال يمشي، فهو يطول من أجل هذا يدرك بهذا الخصوص، فهذا لا دليل عليه. وشدد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركا، أي لأنه ربط العبادة بهذا الآتي، وكأنه يصلي طاعة له فينتظره إن تأخر ويقدم إن تعجل، وهو قول محمد بن الحسن. وبالغ بعض أصحاب الشافعي فقال إنه مبطل للصلاة، وهذا ليس بصحيح ما دام أنه يقرأ لا ينتظر دون قراءة، ولكن يقرأ ويطيل القراءة. وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال: إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز، وإن كان مما يضر ففيه خلاف. وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام، وإلا فلا. روى ذلك النووي في شرح المهذب عن جماعة من السلف. وهذا القول فيه نظر، لماذا؟ لأننا لا ندري، الإمام هذا لا يدري من هذا المتأخر، ما يدريه أن المتأخر هذا من الملازمين للجماعة، ما يدريه أن هذا المتأخر من المحافظين على الصف الأول، المتأخر لا يدرى من هو، فهذا فيه نظر. وقد استدل الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدم، وفي الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبي، فقال فيه: دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحق بذلك وأولى. وكذا قال ابن بطال، وهذا قياس، ما دام أنه يخفف من أجل بكاء الصبي إذا لا بأس أن يطيل الركوع من أجل يدرك المتأخر، وهذا فيه نظر. وقد توسع الناس في هذا حتى صار بين المأموم والإمام خطاب في الصلاة، فإذا دخل المأموم والإمام راكع يقول له: اصبر اصبر إن الله مع الصابرين، بعض الناس يقول: اصبر إن الله مع الصابرين، فإذا سمع الإمام علم أنه يريد أن يدرك الركوع فينتظره، وهذا من المحدثات. فالعبرة بالتطويل والتقصير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صلاة الظهر لا بأس بالتطويل، فالركعة الأولى عملا بالسنة، ومن أدرك الصلاة أدركها، ومن تأخر فذنبه بسببه. أما أنه يتأخر ويتأخر ويتأخر ونحن ننتظر، طيب وإذا تأخر أكثر؟ وإذا وصل عند باب المسجد وشعر الإمام أن هناك من دخل ثم مكث يتحدث مع صاحبه على باب المسجد، إلى متى ينتظره؟ قال: وتعقبهما ابن المنير والقرطبي بأن التخفيف ينافي التطويل، فكيف يقاس عليه؟ يعني لا يقاس على حديث أنس، حديث أنس في التقصير وهو فعل النبي ومتابعته جائزة بل سنة لمن وقع له مثل هذا الحال. قال ابن المنير: وفيه مغايرة للمطلوب، يعني كيف يكون مثل هذا الذي في حديث أنس، كيف يكون مثله؟ قضايا كثيرة قد تأتي في مثل حديث أنس فينبغي للإمام التخفيف، يعني مثلا الإمام يصلي بالناس وما شعر، والمسجد كبير والناس كثير، وما شعر إلا وبإطلاق نار في مؤخرة المسجد، معركة في مؤخرة المسجد، إطلاق نار وناس يصيحون وناس خرجوا من الصلاة، هذا ينبغي للإمام أن يخفف، هذا أشد من بكاء الصبي. أما أنه يطول ويطيل وكأنه ما حصل شيء وهو ما يدري ما الذي حدث خلفه، وقد تضرر الناس والناس في إحراج وإزعاج وربما موت وهلاك، فهذا ممكن أن يقاس على حديث أنس، وأما التطويل فلا. قال ابن المنير: وفيه مغايرة للمطلوب، لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضر للمؤتمين كما تقدم، يعني ذاك الذي يبكر قبل الأذان ربما وصلى النافلة وقرأ القرآن وكبر تكبيرة الإحرام وانتظر، نحجزه ونؤخر الصلاة ونطيل القراءة من أجل ننتظر ذاك الذي كان يلعب في السوق حتى أقيمت الصلاة ثم جاء يجري. هذا معنى كلامه، أننا من أجل واحد نضر المأمومين، فلا إفراط ولا تفريط. التطويل مقيد بالسنة وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما قاله هو أعدل المذاهب في المسألة وبمثله قال أبو ثور، يعني إن حصل شيء من التطويل بلا مضرة فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الباب السابع: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. وهذا الباب عليه أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وإذا كان في شأن الصلاة في المسائل التي هي من عبادات التنوع فلا ينبغي مخالفة الإمام، يعني بعض العبادات لك أن تفعل هكذا أو تفعل هكذا، فإذا فعل الإمام النوع الأول لا ينبغي أن تفعل أنت النوع الثاني، لأنه متابعة الإمام مطلوبة، متابعة الإمام مطلوبة. يعني مثلا الإمام لم يجلس جلسة التي هي في قيام إلى الثالثة أو إلى الرابعة، لم يجلس جلسة الاستراحة، فلا تخالفه، لا تخالفه ما دام أنه لم يجلس. الإمام صلى في صلاة الجنازة فسلم تسليمتين، لا تخالفه، لأن هذا مما يسع فيه الخلاف، التسليم والتسليمتين، فلا ينبغي مخالفة الإمام. لا تقول والله أنا عندي السنة أن أسلم عن اليمين فقط وهذا الإمام على مذهب آخر، لا، لأن الخلاف يسع هنا، وهكذا في مسائل عدة. قال: وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني لا يسابق الإمام، وإذا كبر يتابع، فلا تبكر وتسابق ولا تتأخر. بعض الناس يكبر الإمام ويسجد وهو واقف، إيش يعمل؟ استطلاع على المصلين، هذا خطأ. وبعض الناس يسابق الإمام مسابقة، الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يقول ربنا لك الحمد وينزل، وربما يصل قبل الإمام أو معه، فهذا لا يصلح. ولا تركعوا حتى يركع، فإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، رواه أحمد وأبو داود. وفي الباب غير ما ذكر المصنف عن عائشة عند الشيخين وأبي داود بن ماجه، وعن جابر عند مسلم وأبي داود والنسائي بن ماجه، وعن ابن عمر عند أحمد والطبراني، وحديث ابن عمر صحيح، وعن معاوية عند الطبراني في الكبير قال العراقي رجال ريال الصحيح وهو صحيح، وعن أسيد بن حضير عند أبي داود وعبد الرزاق وهو صحيح، وعن قيس بن قهد عند عبد الرزاق أيضا وكلها صحيحة، وعن أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه، وهي كلها بعضها صحيحة وبعضها بالشواهد في وجوب متابعة الإمام. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني معناه أنه يكون عقيبه مباشرة، لا يسابق ولا يتأخر عليه، لكن يكون كما في الأحاديث بطمأنينة حتى لا تسبق الإمام. قال: قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، لفظ إنما من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر إنما تفيد تأكيد الإثبات فقط، ونقل أبو حيان عن البصريين، والصحيح الأول. وفي كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ما يقتضي نقل الاتفاق على أنها على إفادتها للحصر. والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له، ومن شأن التابع ألا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسا عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة، وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية، فلا يضر الاختلاف فيها، فلا يصح الاستدلال به على من جوز إتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل، وعكس ذلك، وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له في نية أو غيرها، لأن ذلك من الاختلاف، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تختلفوا. وهكذا لو أن الإمام سجد للتلاوة عند آية أنت ترى أنه لم يثبت عند النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها بخصوصها، فهل تسجد معه أو تبقى واقفا؟ الجواب تسجد معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما لم يأتي الإمام ببدعة أو مخالفة أو بشيء زائد فاسد فإنه لا يتابع، فإذا قام الإمام إلى صلاة الخامسة في الظهر لا يتابع، ولا يصح الاستدلال للحديث هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال وأيضا إذا صلى الإمام وأسبل يديه كما تفعل الشيعة لا يتابع، لأن هذه بدعة ولا يستدل بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قد بين وجوه الاختلاف فقال فإذا كبر فكبروا إلى آخره، ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياسا كما تقدم. وقد استدل بالحديث أيضا القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبا أو محدثا أو عليه نجاسة خفيفة، وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث أو بالأمور التي يمكن المؤتم الاطلاع عليها، أما شيء لا يعلمه المأموم فلا يجب عليه متابعة الإمام به من الأمور القلبية. قوله فإذا كبر فكبروا فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه، كذلك الركوع والرفع منه والسجود حتى يكون متابعا لا مسابقا. ويدل على ذلك أيضا قوله في الرواية الثانية ولا تكبروا ولا تركعوا ولا تسجدوا، وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي وستأتي. وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب، والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها لظاهر الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فعل كذا ففعلوا، فدل على الوجوب وهو الصحيح. وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فيه دليل لمن قال إنه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قول ربنا لك الحمد، وقد قدمنا بسط ذلك في باب ما يقول في رفعه من الركوع من أبواب صفة الصلاة، وهذا هو الصحيح، ولا يحتاج المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. وقدمنا أيضا الكلام على اختلاف الروايات في زيادة الواو وحذفها، وأن في هذه ثلاث روايات ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فيه دليل لمن قال إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا، وإليه ذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر. وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، إذا صلى الإمام قاعدا فهل يصلي المأمومون قعودا؟ جمهور أهل العلم يرون أن هذا هو الأصل المعمول به كما في الحديث، وقال جماعة من أهل العلم أنه قد نسخ هذا الحكم بمرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه صلى قاعدا وصلى بجانبه أبو بكر قائما وصلى الناس وراءه قياما، فدل على أن هذا الحكم منسوخ وأن الإمام لا يتابع على القعود سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا. وسيأتي الكلام على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس. قوله أجمعون هذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل في قوله فصلوا، وفي بعضها بالنصب على الحال في حال كونهم أجمعين.